نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الزكاة، وفي تتمة باب فضل التعفف والصبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
من عطاء
خيرا وأوسع من الصبر.
خيرا ولا خيرا؟
خيرا.
قالها النووي: أعطي عطاء أعطي أحد،
هكذا قال بالضم خير، هكذا هو في جميع نسخ المسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقديره هو خير كما وقع في رواية البخاري، لكن هي في الأصل مكتوبة خيرا، يعني هو قالها بالضم في الشرح.
أنا أعرب خير هنا إيه؟
هو خير تقديره هو خير.
لماذا تقديره؟ أعطي مما ينصب مفعولين، لكن هذا ليس نصبا. أعطي المبني للمجهول،
مبني للمسمى.
أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
أحد هو اللي يكون نائب فاعل.
أيوة أحد،
لكن خير
من عطاء
منصوب
تقديره هو خير.
عكس صدر.
طيب لا بس، ما ذاك الوجه الثاني؟
لا،
أعطي أحد من عطاء خيرا.
لم يذكر.
طيب،
قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث بيان وجود وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره المسلمين على نفسه، وفيه فضل العفة والصبر على ضيق العيش ومكاره الدنيا، والاستغناء بالله عز وجل عن غيره من المخلوقات. وفيه لطيفة من دقائق الأمور، وهي أن الصفات الطيبة وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر، والأخلاق الحميدة تكتسب، وذلك لمن تكلفها ومرن نفسه عليها ابتغاء وجه الله عز وجل، فيكرمه الله تبارك وتعالى بها. انتهى كلام شيخنا. فالأخلاق منها ما هو جبلي، يعني جبل الإنسان عليه. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. لما جاء شجع عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم في قوم الأشج، فانجفلوا إليه مسرعين تشوقا له صلى الله عليه وسلم، إلا الأشج، فوضع رحله ولبس من أجمل ثيابه وتطيب، وجاء في تؤدة وأنات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: إن فيك أو بك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. وكان الأشج قد جبل على ذلك. ولكن من الأخلاق أيضا ما هو مكتسب، الصبر مثلا خلق يكتسب. الإنسان إذا عود نفسه أن يصبر عند البلاء ومر نفسه على ذلك سيصبر، وإذا عود نفسه على الكرم، كان فيه شيء من البخل فعود نفسه على الكرم والجود، فإنه يكون كريما ويكون جوادا. فالأخلاق الإنسان يجتهد في كسبها وفي اكتسابها ما استطاع إلى ذلك السبيل. وإذا رأى، وما هو المعيار الأخلاق الحسنة؟ ما هو؟ كيف نقول إن هذا الخلق حسن أو ليس بحسن؟ المعيار هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحكم على هذا الخلق بأنه جيد أو ليس بجيد، يكتسب أو لا يكتسب، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الكفاف والقناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أيوب بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم. ما هو الفلاح؟ الفوز بالمرغوب أو المطلوب والنجاة من المرهوب. وقد هنا هل هي للتحقيق أم الشك؟ لا شك أنها للتحقيق، وهي كقوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد يعلم الله المعوقين منكم، فهذه قد هنا للتحقيق وليست للشك. ولكن قد يرفق الجاهل، هذه على سبيل الشك، فقد تأتي للتحقيق، لكن هنا للتحقيق. أفلح من أسلم، كما سبق الفلاح الفوز أو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. ورزق كفافا. الكفاف، ما هو الكفاف؟ ما يكفي الإنسان ويسده عن سؤال الناس، هذا من الفلاح. سيكون عنده ما يكفي فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الفلاح على ثلاثة أشياء: الأول الإسلام، من أسلم. الثاني رزق كفافا. الثالث القناعة. فمن هداه الله عز وجل هذه الثلاث فقد أفلح. بعض الناس عنده شرف في حب المال وحب الدنيا، يتطلع عنده تطلع وطول أمل في الحياة، ويزهد في العلم ويزهد في القرآن ويزهد في السنة، ولا حول ولا قوة. هذا مسكين، وهذا مغبون خاسر، وليس له فلاح والعياذ بالله. أن يكون الإنسان كل حياته الدنيا، وإذا رغب فيها ويزهد في العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في سبيل الله، فهذا من الخاسرين. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، كانوا موحدين وعملوا الصالحات. الصالحات ما هي؟ فعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات، وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر، لأنه لابد أن يؤذوا إذا أوصى بعضهم بعضا، فلابد من الصبر. فهذا من أسباب الفلاح، وإلا كل الناس في خسر. والعصر إن الإنسان، الألف واللام هنا، هذا الاستغراق أم لبيان الجنس؟ للاستغراق، لأن الله استثنى من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل الناس في خسر. والعصر إن الإنسان، كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الأربع صفات. لابد أن يخاف من الدنيا. الدنيا والله مخوفة، والمال مخوف، والنعم إذا لم يوفق الإنسان لشكرها مخوفة عليه. ولذلك قدم الله الابتلاء بالإنعام على الابتلاء بالضراء، فقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ثم قال بعدها: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق. الإنسان في حال السعة ربما وأنه يصيبه شيء من يعني الغرور أو الكبر والعياذ بالله، ويدل على سوء معدنه، أن معدنه ليس ذهبيا في الأصل، يتغير حاله بعد الغنى أو الجاه أو السلطان، فهو لا يجالس الناس ويتكبر على مجالسة عن مجالسة الناس، لا سيما الفقراء والمحتاجين والعياذ بالله. نعم، إنسان يعطي الدنيا قدرها، هي قنطرة توصلك إلى رضوان الله والدار الآخرة، فقط قنطرة. أما أن تخلد إليها ويطول أملك فيها هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
أبو زرعة من هو؟
بن عمرو
عن أبي زرعة عن أبي هريرة
أبو زرعة البجلي أبو زرعة بن عمرو بن جرير
بجلي
نعم
درجته
ثقة
ثقتون نعم أبو زرعة بن عمرو البجلي
نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا
قوتا يعني ما يقيت الإنسان ويكفيه ويسد رمقه وحاجته. النبي عشان يقول ذلك اجعل رزقي قوتا. انظر اليوم لتطلعات الناس ربما فعل صنع بوابة بمئتين ألف أو ثلاثمائة ألف قل لو أعطي المسجد أعطي المسجد مثلا ألف قل لا ما عندي شيء يعز البيت يحرم على الجامعة. هذا المثل الخبيث والعياذ بالله. نعم هو أسرع في البوابة مثلا 200 أو 300 ألف وكان في أن أسمعها مثلا 50 ألف لكن التطابر يرى بوابة الجارية لابد أن يكون أفضل منه لابد ولابد لا تطلع في لما في أيدي الناس في أمور الآخرة فانظر لمن هو أعلى منك فتنافسه وأمور الدنيا انظر لمن هو أدنى منك فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك وتشكره سبحانه وتعالى.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يعني نلحظ أن رضي الله عنه أن الإمام مسلم رحمه الله يهتم بحدثنا وأخبرنا قال إسحاق يعني ابن إبراهيم الحنظلي مشهور بن رهوي أخبرنا وقال الآخران الذي هو أسماء النبي شيبة وزهير بن حرب حدثنا. هل هناك فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا وحدثني وأخبرني؟ ها؟
نعم.
انظر مقدمة مسلم. أما البخاري فأخبرنا وحدثنا كلها واحد فيما أذكر وما مسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا. انظر مقدمة مسلم. نعم.
قسم رسول
كلها من سبب التحمل حدثنا أخبرنا أنبأنا. نعم.
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق بي منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي السائل وإن كان لا يستحق لأنه لا يرد صلى الله عليه وسلم سائلا ولا يحب أن يبخل أي أن يقال بخيل. وهذا في حق الداعية وطالب العلم والعالم مهم أن ينظر ماذا سيقال حتى ولو كان الحق معه في المال والدنيا ينظر ماذا سيقال عليه لو أنه بخل بهذا الشيء. ولا نقول بخل وإنما أخذ حقه أخذ حقه فلو قيل إنه بخيل أو إنه كذا وهذا يضر دعوته إلى الله يتركه لله سبحانه وتعالى. قيل إن سماحة شيخ عبد العزيز بزع رحمه الله تعالى كذا وأرضه في مكان يسمى الخرج على مسافة 100 كيلو من الرياض تقريبا وقال له يا شيخ الناس نقل الحد يعني أخذوا أرضك ونقل الحد نقل الحد يعني أخذوا من أرضك. قال اتركوه هذه الدنيا. وقيل أنه كتب الشيك هو طبعا كان ضريرا فأملأ على الذي يكتب الشيك الشخص كان يسأله أملأ ألف ريال فالسائل ماذا فعل زاد نقطة فصارت كم 10,000 ريال. ولما ذهب السكرتير أو نائب الشيك قال الذي سأصل قال هذا الموضوع 10,000 ريال الشيخ لا يكتب على هذا 10,000، يعني من دربتي بهذا الشيء. فتواصل مع الشيخ قال لا أنا قلت 1,000 فقط. قال 10، رجل جاءني 10,000، قال أعطيه لو ما يحتاج ما سأل. ومع ذلك لا يكون الإنسان يعني عنده نوع من ال يعني عدم المعرفة والدربة، لكن من كان مقامه هكذا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا. وأيضا كان سماحة الشيخ بن باز يجعل في بوق يسمونه البوق المحفظة عندنا على 50 و10 و20 ريال و5 ريالات، وهو طول ما هو ذاهب إلى صلاة الجمعة ماشيا يخرج الأول 50، بعد كده انتهت 20، بعد كده إلى أن جاء رجل قال يا شيخ، قال له أخرج البوك ونحفظه له. قال ما تبي تأخذ البوك؟ قال لا خلي البوك. وكان له عباءة يلبسها يسمونه البشت هناك غالية، لأن الشيخ يقابله ناس يعني وزراء وكبراء الناس. فسأله رجل سوداني هذه العباءة، غضب الطالب جدا منه، قال لماذا تأخذها؟ الشيخ يحتاجها ويلبسها في المناسبات وفي الدروس. قال إني أحببت أن تكون كفنا لي. فلما سأل الشيخ بن باز هذه العباءة، فالشيخ قال إلقنا في يوم كذا وطواها وكواها وطواها وأعطاه له علم. وهذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن مقام الإنسان حتى ولو كان له حق، لك حق، لكن سيقال عنك بخيل أو شحيح أو أنه يعطل دعوتك إلى الله، أترك. طالما أمور الدنيا أترك، أما في الحق كن صلبا في السنة، تكون صلبا فيها. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو،
عفوا، ولهذا لما تعلق به الأعراب بمرجعه من حنين وأعطاهم ما عنده حتى اضطروه إلى شجرة من شجر البادية فخطفت رداءه، قال أعطوني ردائي ولو كان عدد هذه العظاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، كما عند البخاري في الصحيح عليه الصلاة والسلام. سألوه فأعطى. يصبر على أذى الناس. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له.
الحديث فيه أن العلماء هم أفقه الناس بالواقع، لا كما يحاول البعض تقسيم العلماء وأهل العلم إلى علماء واقع وعلماء حيض ونفاس. وهذه القسمة متى ظهرت؟ ها؟ في عهد الحسن البصري أبي سعيد إمام أهل البصرة، من زمان ليست قديمة، لكن يفجرونها الآن، يقولوا سلمان وسفر وعائض علماء واقع، وابن باز بن عثيمين الفوزان الرجحي علماء حيض ونفاس. واحنا أحوج لماذا الآن؟ ها؟ الواقع ولا الحيض والنفاس؟ يقول لك واحنا أحوج لي الناس فهم واقع يفتي بناء على الواقع والمناطق الموجود، ولا يدرون أنهم مساكين.
قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم.
كله بتقديم الباء.
نعم.
معلق على أنه جبذ وجذب، الفرق بينهما لغة. القاموس موجود. انظر القاموس، جبذ وجذب. ها؟ هل الجذب يكون بقوة؟
قوله فجاذبه هو بمعنى جبذه
في جاذب
فجاذبه هو بمعنى جبذه في الرواية السابقة، فيقال جبذ وجذب لغتان مشهورتان
بنفس المعنى ولا جبذ أخوه؟
لا أظن لغتان مشهورتان يعني بنفس المعنى.
جبذ وجذب لغة لغة عظيمة، اللغة العربية عظيمة، مثل الفرنسية الإنجليزية قد لغيت فيها بعض الحروف الفرنسية أظن الإنجليزية
كل اللغات ما فيها الضاد مثلا شنو؟
ما فيها ضاد؟
لا
لكن لغة الضاد اللغة العربية
والحاء بعض اللغات أو كثير من اللغات الموجودة الخاء.
الحمد لله على نعمة الإسلام.
قال حدثنا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. ومن يتحمل ذلك إلا من أخلص لله ودعا إلى الله بصدق وهذا بحق نفسه. فقوله عليه رداء النجراني أي منسوج في نجران بلدة في جنوب بلاد الحرمين فنسب إليها. قوله غليظ الحاشية يعني ليس لينا بل غليظا يؤثر على الجسد إذا جره أحد بقوة. وقوله فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. وفي الرواية الأخرى رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، وهذا يدل على أنها جذبة شديدة جدا لوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدر الأعرابي، يعني جذبه أو جبذه حتى وصل إلى صدره، ترى عنه جدا من قوة الجذبة أو الجبذة. ذلك لأن العرب عندهم جفاء وقسوة وغلظة، وهكذا البادية تؤثر في أهلها، لذلك نهينا عن البداوة. وفي الحديث حسن خلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعدم انتصاره لنفسه. من يطيق منا ذلك أيها الإخوة؟ لو أنك تمشي وأقول لك أعطيني تعال أعطيني، ماذا تفعل؟ ستعطيه ماذا؟ بوكس. هو تعطيه بوكس، يعني جاء رجل هنا يسأل سيد فقال أعطاه 5 جنيهات، قال لا أنا أريد 50، عايز 50. قال طب يعني أنت اللي عجبت له وتشرط علي؟ قال طب فين الشيخ علي؟ هو أنا عايز أخذ منه 50. طب أنا لو نزلت بحاجة نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه حتى لو كان لا يستحق الصواب في هذا أنه يعطى. يتصور صورة سيئة عن الدعاة إلى الله وطلبة العلم. نعم. وهي أن العربية ساء بالقول والفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فساء بالفعل أولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة السيئة، ثم بقول يا محمد، ولم يقل يا رسول الله مر لي من مال الله، يعني تدريش من عندك ديني من مال الله. الله المستعان. ومع ذلك فلم ينتصر عليه الصلاة والسلام نفسه، وهذا من تواضعه، بل التفت إليه وهو يضحك. والله إن هذا شيء يعني دونه، يعني دون تنفيذه القتاد، وأمر له بعطاء ولم يعامله عليه الصلاة والسلام بمقتضى جفائه وغلظته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا خلقه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال أدخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. خبأت هذا لك
تخفيف عندك خبأته.
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 فقال خبأت هذا لك. قال فنظر إليه فقال رضي مخرمته. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك.
الله أكبر. جذب لقلوب الناس. قوله عليه قباء، القباء ثوب يلبس فوق الثياب، يعني هو لا يأتي يعني يأخذ حتى الشيء الأساسي والرئيس، وإنما جاء شيئا يعني زي الجاكيت أو ما شابه. وفي هذا الحديث وقوله خبأت هذا لك يعني ادخرته لك، يعني كأنك أنت مخصوص، هذا يشرح الصدر والنفس ولا لا؟
يتألف.
تقبل النفس على هذا، على هذا تأخذ مثلا جثث تقول لأخي خبأت هذه لك تستحق أقول هذا، لا شك أن هذا ولو كان بينك وبينه كالجبال وما تزول بالزجاجات الصغيرة ليس لها قيمة. وفي هذا الحديث رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد كان يعلم ما في أبي مخرمة من الحدة فراعى حاله، وهذا من جمال العشرة والأدب في المعاشرة، معاشرة الإنسان وعشرة الإنسان لإخوانه أن يعرف أحوالهم. هذا مثلا يغضب أصبر عليه شوي أصبر عليه، وهذا معلوم بالحلم والأناة، وهذا معلوم بالصبر، وهذا معلوم مثلا يعني سوء الأدب أحيانا. فالنبي عليه السلام كان يصبر على من كان عنده حدة، فراعى حاله وأنه كان يعلم أنه سيأتي، فبمجرد أن سمع صوته عليه الصلاة والسلام خرج له بالقباء. سبحان الله، خرج بنفسه بالقباء وقال يا أبا مخرمة خبأت هذا لك. هذا شيء يشرح الصدر ويجذب قلب المدعو إلى الداعية إلى الله. نعم
الوقت شكرا.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الزكاة وفي تتمة باب فضل التعفف والصبر، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
من عطاء
خيرا وأوسع من الصبر.
خيرا لخير
خيرا
لقالها النووي أعطي عطاء أعطي أحد
هكذا، هكذا قال بالضم خير، هكذا هو في جميع نسخ مسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقديره هو خير كما وقع في رواية البخاري، لكن هي في الأصل مكتوبة خيرا، يعني هو قالها بالضم في الشرح،
يعني عرب خير هنا إيه؟
هو خير تقديره هو خير.
لماذا تقديره؟ أعطي مما ينصب مفعولين، لكن هذا ليس نصبا. أعطي المبني المجهول
مبني المسمى
أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر.
أحد هو اللي يكون نائب فاعل.
أيوة أحد
لكن خير
من عطاء
منصوب
تقديره هو خير. طيب
لا
بس ما ذكر الوجه الثاني.
لا
أعطي أحد من عطاء خيرا
لم يذكر.
طيب
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث بيان وجود وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره المسلمين على نفسه، وفيه فضل العفة والصبر على ضيق العيش ومكاره الدنيا والاستغناء بالله عز وجل عن غيره من المخلوقات. وفيه لطيفة من دقائق الأمور، وهي أن الصفات الطيبة وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر، والأخلاق الحميدة تكتسب، وذلك لمن تكلفها ومرن نفسه عليها ابتغاء وجه الله عز وجل، فيكرمه الله تبارك وتعالى بها. انتهى كلام شيخنا. فالأخلاق منها ما هو جبلي، يعني جبل الإنسان عليه. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. لما جاء شج عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم في قومه في قوم الأشج، فانجفلوا إليه مسرعين تشوقا له صلى الله عليه وسلم، إلا الأشج، فوضع رحله ولبس من أجمل ثيابه وتطيب، وجاء في تؤدة وأنات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: إن فيك أو بك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وكان الأشج قد جبل على ذلك. ولكن من الأخلاق أيضا ما هو مكتسب، فالصبر مثلا خلق يكتسب. الإنسان إذا عود نفسه أن يصبر عند البلاء ومر نفسه على ذلك سيصبر، وإذا عود نفسه على الكرم، كان فيه شيء من البخل فعود نفسه على الكرم والجود، فإنه يكون كريما ويكون جوادا. فالأخلاق الإنسان يجتهد في كسبها وفي اكتسابها ما استطاع إلى ذلك السبيل. وإذا رأى وما هو المعيار الأخلاق الحسنة، ما هو، كيف نقول إن هذا الخلق حسن أو ليس بحسن؟ المعيار هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحكم على هذا الخلق بأنه جيد أو ليس بجيد، يكتسب أو لا يكتسب، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الكفاف والقناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أيوب بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم. ما هو الفلاح؟ الفوز بالمرغوب أو المطلوب، والنجاة من المرهوب. وقد هنا هل هي للتحقيق أم الشك؟ لا شك أنها للتحقيق، وهي كقوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد يعلم الله المعوقين منكم. فهذه قد هنا للتحقيق وليست للشك، ولكن قد يرفق الجاهل، هذه على سبيل الشك، فقد تأتي للتحقيق، لكن هنا للتحقيق. أفلح من أسلم، كما سبق، الفلاح الفوز أو الحصول على المطلوب، والنجاة من المرهوب. ورزق كفافا. الكفاف، ما هو الكفاف؟ ما يكفي الإنسان ويسده عن سؤال الناس، هذا من الفلاح. سيكون عنده ما يكفي فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الفلاح على ثلاثة أشياء: الأول الإسلام من أسلم، الثاني رزق كفافا، الثالث القناعة. فمن هداه الله عز وجل هذه الثلاث فقد أفلح. بعض الناس عنده شرف في حب المال وحب الدنيا، يتطلع عنده تطلع وطول أمل في الحياة، ويزهد في العلم ويزهد في القرآن ويزهد في السنة، ولا حول ولا قوة، هذا مسكين وهذا مغبون خاسر وليس له فلاح والعياذ بالله. أن يكون الإنسان كل حياته الدنيا، وإذا رغب رغب فيها ويزهد في العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في سبيل الله، فهذا من الخاسرين. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا كانوا موحدين وعملوا الصالحات. الصالحات ما هي؟ فعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات، وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر، لأنه لابد أن يؤذوا إذا أوصى بعضهم بعضا، فلابد من الصبر. فهذا من أسباب الفلاح، وإلا كل الناس في خسر. والعصر إن الإنسان، الألف واللام هنا هذا للاستغراق أم لبيان الجنس؟ للاستغراق، لأن الله استثنى من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل الناس في خسر. والعصر إن الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الأربع صفات. لابد أن يخاف من الدنيا، الدنيا والله مخوفة، والمال مخوف، والنعم إذا لم يوفق الإنسان لشكرها مخوفة عليه. ولذلك قدم الله الابتلاء بالإنعام على الابتلاء بالضراء، فقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ثم قال بعدها: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق. الإنسان في حال السعة ربما وأنه يصيبه شيء من يعني الغرور أو الكبر والعياذ بالله، ويدل على سوء معدنه، أن معدنه ليس ذهبية في الأصل، يتغير حاله بعد الغناء أو الجاه أو السلطان، فهو لا يجالس الناس ويتكبر على مجالسة الناس، لا سيما الفقراء والمحتاجين والعياذ بالله. نعم، إنسان يعطي الدنيا قدرها، هي قنطرة توصلك إلى رضوان الله والدار الآخرة، فقط قنطرة. أما أن تخلد إليها ويطول أملك فيها هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
أبو زرعة من هو؟
ابن عمرو.
عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
أبو زرعة البجلي، أبو زرعة بن عمرو بن جرير
البجلي.
نعم.
درجته
ثقة.
ثقة. نعم. أبو زرعة ابن عمرو البجلي.
نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
قوتا يعني ما يقيت الإنسان ويكفيه ويسد رمقه وحاجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: اجعل رزقي قوتا. انظر اليوم لتطلعات الناس، ربما فعل صنع بوابة ب200 ألف أو 300 ألف، ولو أعطي المسجد، أعطي المسجد مثلا 1000، يقول ما عندي شيء، يعز البيت يحرم على الجامعة. هذا المثل الخبيث والعياذ بالله. نعم، هو أسرع في البوابة مثلا 200 أو 300 ألف، وكان في أن أسمعها مثلا 50 ألف، لكن التضافر يرى بوابة جاره لابد أن يكون أفضل منه، لابد ولابد. مثلا لا تطلع في لما في أيدي الناس، في أمور الآخرة تنظر لمن هو أعلى منك فتنافسه، وأمور الدنيا انظر لمن هو أدنى منك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك، وتشكره سبحانه وتعالى.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يعني نلحظ أن الإمام مسلم رحمه الله يهتم بحدثنا وأخبرنا. قال إسحاق يعني ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بن راهوي أخبرنا، وقال الآخران الذي هو أسماء بن أبي شيبة وزهير بن حرب حدثنا. هل هناك فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا وحدثني وأخبرني؟ ها؟
نعم.
انظر مقدمة مسلم. أما البخاري فأخبرنا وحدثنا كلها واحد فيما أذكر، وما مسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا. انظر مقدمة مسلم. نعم.
قسم رسول
كلها من سبب التحمل، حدثنا أخبرنا أنبأنا. نعم.
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق بي منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي السائل وإن كان لا يستحق، لأنه لا يرد صلى الله عليه وسلم سائلا، ولا يحب أن يبخل أي أن يقال بخيل. وهذا في حق الداعية وطالب العلم والعالم مهم، أن ينظر ماذا سيقال حتى ولو كان الحق معه في المال والدنيا، ينظر ماذا سيقال عليه لو أنه بخل بهذا الشيء. ولا نقول بخل وإنما أخذ حقه، أخذ حقه. فلو قيل إنه بخيل أو إنه كذا وهذا يضر دعوته إلى الله، يتركه، يتركه لله سبحانه وتعالى. قيل إن سماحة شيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى كذا أرضه في مكان يسمى الخرج على مسافة 100 كيلو من الرياض تقريبا، وقال له: يا شيخ، الناس نقض الحد، يعني أخذوا أرضك ونقض الحد، نقض الحد يعني أخذوا من أرضك. قال: اتركوه اتركوه اتركوه، هذه الدنيا. وقيل انه كتب الشيك، هو طبعا كان ضريرا، فاملى على الذي يكتب الشيك الشخص كان يساله، املى 1000 ريال. فالسائل ماذا فعل؟ زاد نقطه فصارت كم؟ 10,000 ريال. ولما ذهب الى السكرتير او نائب الشيك، قال الذي سأسرق، قال: هذا الموضوع 10,000 ريال، الشيخ لا يكتب على هذا 10,000 ريال، يعني من دربته بهذا الشيء. فتواصل مع الشيخ، قال: لا، أنا قلت 1000 فقط. قال: 10 جاني ب10,000. قال: أعطيه، لو ما يحتاج ما سأل. ومع ذلك لا يكون الإنسان يعني عنده نوع من يعني عدم المعرفة والدربة، لكن من كان مقامه هكذا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن. وأيضا كان سماحة الشيخ بن باز يجعل في بوق يسمونه البوق المحفظة عندنا على 50 و10 و20 ريال و5 ريالات، وهو طول ما هو ذاهب إلى صلاة الجمعة ماشيا يخرج الأول 50، بعد كده انتهت 20، بعد كده إلى أن جاء رجل قال: يا شيخ، قال: أخرج البوق ونحفظه له. قال: ما تأخذ البوق؟ قال: لا، خلي البوق. وكان له عباءة يلبسها يسمونه البشت هناك غالية، لأن الشيخ يقابله ناس يعني وزراء وكبراء الناس. فسأله رجل سوداني هذه العباءة، غضب الطالب جدا منه، قال: لماذا تأخذها؟ الشيخ يحتاجها ويلبسها في المناسبات وفي الدروس. قال: إني أحببت أن تكون كفنا لي. فلما سأل الشيخ نبذ هذه العباءة، فالشيخ قال: إلقنا في يوم كذا، وطواها وكواها وطواها وعطاه له علم. وهذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن مقام الإنسان حتى ولو كان له حق، لك حق، لكن سيقال عنك بخيل أو شحيح أو أنه يعطل دعوتك إلى الله، أترك. طالما أمور الدنيا أترك، أما في الحق كن صلبا في السنة، تكون صلبا فيها. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو.
عفوا، ولهذا لما تعلق به الأعراب بمرجعه من حنين وأعطاهم ما عنده حتى اضطروه إلى شجرة من شجر البادية فخطفت رداءه، قال أعطوني ردائي ولو كان عدد هذه العظاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، كما عند البخاري في الصحيح عليه الصلاة والسلام. سألوه فأعطى، سألوه فأعطى، يصبر، يصبر على أذى الناس. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له.
الحديث فيه أن العلماء هم أفقه الناس بالواقع، لكن يحاول البعض تقسيم العلماء وأهل العلم وأهل العلم إلى علماء واقع وعلماء حيض ونفاس. وهذه القسمة متى ظهرت؟ ها؟ في عهد الحسن البصري أبي سعيد إمام أهل البصرة، من زمان ليست قديمة، لكن يفجرونها الآن، يقولوا سلمان وسفر وعائض علماء واقع، وابن باز بن عثيمين الفوزان الرجحي علماء حيض ونفاس. وإحنا أحوج لماذا الآن؟ ها؟ الواقع ولا الحيض والنفاس؟ يقول لك وإحنا أحوج لي الناس فهم واقع يفتي بناء على الواقع والمناطق الموجود، ولا يدنون أنهم مساكين، أنهم مساكين.
قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم.
كله بتقديم الباء.
نعم.
معلق على أنه جبذ وجذب، الفرق بينهما لغة. القاموس موجود، انظر القاموس، جبذ وجذب، هل الجبذ يكون بقوة؟
قوله فجاذبه هو بمعنى جبذه،
جاذب
فجاذبه هو بمعنى جبذه في الرواية السابقة، فيقال جبذ وجذب لغتان مشهورتان
بنفس المعنى، ولا جبذ أخوة؟
لا، أظن لغتان مشهورتان يعني نفس المعنى.
جبذ وجذب لغة، لغة عظيمة، اللغة العربية عظيمة، مثل الفرنسية الإنجليزية قد لا تفهم بعض الحروف الفرنسية ضمن الإنجليزية،
كل اللغات ما فيها الضاد مثلا، شنو
ما فيها ضاد؟ لا، لكن اللغة الضاد اللغة العربية
والحاء بعض اللغات أو كثير من اللغات الموجودة الخاء.
الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم.
قال حدثنا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. ومن يتحمل ذلك إلا من أخلص لله ودعا إلى الله بصدق وهذا بحق نفسه. فقوله عليه رداء النجراني أي منسوج في نجران بلدة في جنوب بلاد الحرمين فنسب إليها. قوله غليظ الحاشية يعني ليس لينا بل غليظا يؤثر على الجسد إذا جره أحد بقوة. وقوله فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، وفي الرواية الأخرى رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، وهذا يدل على أنها جذبة شديدة جدا لوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدر الأعرابي، يعني جذبه أو جبذه حتى وصل إلى صدره، ترى عنه جدا من قوة الجذبة أو الجبذة. ذلك لأن الأعراب عندهم جفاء وقسوة وغلظة، وهكذا البادية تؤثر في أهلها، لذلك نهينا عن البداوة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعدم انتصاره لنفسه. من يطيق منا ذلك أيها الإخوة؟ لو أنك تمشي وقال لك أعطيني تعال أعطيني، ماذا تفعل؟ ستعطيه ماذا؟ بوكس. هو تعطيه بوكس، يعني جاء رجل هنا يسأل سيد فقال أعطاه 5 جنيهات، قال لا أنا أريد 50، عايز 50. قال طب يعني أنت يا جيت له وتشرط علي؟ قال طب فين الشيخ علي؟ هو أنا عايز أخذ منه 50. طبعا أنا لو نزلت في حياتي نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه حتى لو كان لا يستحق. الصواب في هذا أنه يعطى. فليتصور صورة سيئة عن الدعاة إلى الله وطلبة العلم. نعم. وهي أن العربية ساء بالقول والفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فساء بالفعل أولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة السيئة، ثم بقول يا محمد، ولم يقل يا رسول الله مر لي من مال الله، يعني تدريش من عندك ديني من مال الله. الله المستعان. ومع ذلك فلم ينتصر عليه الصلاة والسلام نفسه، وهذا من تواضعه، بل التفت إليه وهو يضحك. والله إن هذا شيء يعني دونه، يعني دون تنفيذه القتاد، وأمر له بعطاء ولم يعامله عليه الصلاة والسلام بمقتضى جفائه وغلظته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا خلقه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال أدخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك؟ قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. خبأت هذا لك،
تخفيف عندك خبأته.
خبأته. فقال خبأت هذا لك؟ قال فنظر إليه فقال رضي مخرمته. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك.
الله أكبر. جذب لقلوب الناس. قوله عليه قباء، القباء ثوب يلبس فوق الثياب، يعني هو لا يأتي يعني يأخذ حتى الشيء الأساسي والرئيس، وإنما جاء شيئا يعني زي الجاكيت أو ما شابه ذلك. وفي هذا الحديث وقوله خبأت هذا لك يعني ادخرته لك، يعني كأنك أنت مخصوص، هذا يشرح الصدر والنفس ولا لا؟ تقبل النفس على هذا، على هذا تأخذ مثلا جثث تقول لأخي خبأت هذه لك، تستحق أخذ هذا، لا شك أن هذا ولو كان بينك وبينه كالجبال وما تزول بزجاجة صغيرة ليس لها قيمة. وفي هذا الحديث رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد كان يعلم ما في أبي مخرمة من الحدة فراعى حاله، وهذا من جمال العشرة والأدب في المعاشرة، معاشرة الإنسان وعشرة الإنسان لإخوانه أن يعرف أحوالهم. هذا مثلا يغضب، أصبر عليه شوي، أصبر عليه، وهذا معلوم بالحلم والأناة، وهذا معلوم بالصبر، وهذا معلوم مثلا يعني سوء الأدب أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر على من كان عنده حدة، فراعى حاله وأنه كان يعلم أنه سيأتي، فبمجرد أن سمع صوته عليه الصلاة والسلام خرج له بالقباء. سبحان الله، خرج بنفسه بالقباء وقال يا أبا بكر ما خبأت هذا لك. هذا شيء يشرح الصدر ويجذب قلب المدعو إلى الداعية إلى الله. نعم،
الوقت شكرا.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.